بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بحث اللذة والألم، وانتهينا إلى هذا المبحث، وهو أنه أين تكمن سعادة الإنسان الحقيقية. بينا بالأمس أن الهدف الذي خلق من أجله الإنسان ويكمن كماله الحقيقي فيه هو القرب الإلهي، ولكنه بقيت نقطة لا بد من الإشارة إليها، وهي أنه نحن بالأمس تكلمنا على العقل المشائي، فتوهم البعض بأننا تناقضنا مع أنفسنا باعتبار أنه في الأبحاث الماضية نحن كنا نؤكد على المنهج العقلي. وفي مقام رفع هذا التوهم نقول بأنه نحن نبقى ندافع عن المنهج العقلي في فهم أصول الدين وعقائد الدين. وما تكلمنا عنه بالأمس وأشكلنا عليه ليس معناه نفي العقل، وإنما كان المراد منه عدم الاكتفاء به. وكم فرق بين المقامين، أن نقول أن العقل لا حجية فيه ولا قيمة له ولا يمكن الاعتماد عليه، وبين أن نقول أنه لا يكفي أن نستند إلى العقل النظري لفهم الاصطلاحات ومعرفة الاصطلاحات، بل لا بد أن ينضم إليه العقل العملي وجانب العمل والعمل الصالح. إذن لا يتبادر إلى ذهن البعض أننا نرفض قيمة العقل النظري، وهو العقل الذي تؤكد عليه المدرسة المشائية، بل نؤكد على تلك القيمة، ولكن نقول أنها غير كافية في إيصال الإنسان إلى سعادته الواقعية. ثم بالمناسبة، من باب ذكر الشيء أو من باب الشيء يذكر لوجود مناسبة بينه وبين غيره، نحن قلنا لا بأس أن نشير إلى بعض ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في كتاب الإشارات الجزء الثالث في نمط العارفين، باعتبار أن الشيخ في هذا النمط وهو نمط العارفين سلك مسلكا آخر، منهجا آخر، نحوا آخر من البيان، لبيان ما أشرنا إليه بالأمس، وهو حقيقة السعادة ومعنى السعادة الحقيقية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: إن للعارفين مقامات، صفحة 363 من الإشارات الجزء الثالث. إن للعارفين مقامات ودرجات يخصون بها وهم في حياتهم الدنيا دون غيرهم. هذا المقطع قرأناه بالأمس بعد أن بين أنه لهم مقامات، الآن يشير إلى بعض تلك المقامات. يقول في صفحة 369، لأنه ما نستطيع أن نقرأ الرسالة كلها وشرحها، ولكنها فقط نشير إليها إلى بعض مقاطعها إجمالا. قال: المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم الزاهد. الآن الشيخ صار بصدد بيان الفرق بين الزاهد والعابد والعارف. ما الفرق بين هؤلاء الثلاثة؟ هل العبادة هي العرفان طبعا أشير مرة أخرى وبالأمس ذكرت، ليس المراد من العارف هنا في اصطلاح الشيخ يعني من يعرف اصطلاحات العرفان النظري، مراد من العارف هنا من هو في سلم السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه نحن في الأبحاث السابقة ذكرنا أنه فرق بين أن يقرأ الإنسان علم الأخلاق وبين أن يكون متخلقا، بين أن يعرف اصطلاحات علم الأخلاق وبين أن يكون هو متخلقا بتلك الأخلاق. من يعرف اصطلاحات العرفان النظري هذا من قبيل من يعرف اصطلاحات الأخلاق، ولكنه هو في الواقع ليس بمتخلق بأي واحد من تلك الأخلاق والخصال الحميدة. هنا عندما يقول عارف لا يتبادر إلى ذهنك يعني من يعرف كتاب تمهيد الحكم لابن تركة مثلا، أو من يعرف كتاب فصوص الحكم، لا لا، ليس المراد هذا. مراد من يعرف تلك الأمور، بالإضافة إلى ذلك هو يمارسها وهو في درجات السلوك وهو سائر في هذا الطريق للوصول إلى القرب الإلهي. فإذا هذه النقطة احفظوها، مو مراد من العارف من يعرف اصطلاحات العرفان. قال المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم الزاهد، والمواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما يخص باسم العابد. طب هذا واضح، لعد من هو العارف؟ قال والمتصرف بفكره إلى قدس الجبروت. شوفوا بعد الآن بحث، بحث مو بحث في العمل، أنه أنت عندما ترى حراما تغض بصرك، لا لا مو هذا. مرة الإنسان يتصرف في جوارحه، لا يقدم على حرام بقدمه، لا يبطش بيده في حرام، لا ينظر إلى حرام، لا يستمع إلى حرام، لا، هذه كلها تصرف، ولكن تصرف ماذا؟ تصرف في الجوارح. أما هل يستطيع أن يتصرف في فكره بأن لا يفكر في حرام، بأن لا يشغله سوى الله سبحانه وتعالى، بأن يكون مطهرا عن كل ما سوى الله، بأن يكون مطهرا عن كل ما يشغله عن الله سبحانه وتعالى، يستطيع أو لا يستطيع؟ لا لا يستطيع، هذا ليس بعارف، هذا عابد أو هذا زاهد. إذن العارف من هو؟ في الروايات تقرؤون أن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن عيسى أمر أتباعه ألا يفعلوا الزنا، ألا يقدموا على هذا العمل، ولكن أنا آمركم ألا تفكروا في الزنا. هواي المقام، فرق أكو بين المقامين، لكن قد يفكر. ثم الإمام سلام الله عليه يعلل القضية، يقول تعلمون لماذا؟ يقول لو كانت عندك غرفة بيضاء مصبوغة بصبغ أبيض ونظيفة من كل شيء، فإن أوقدت فيها نارا يخرج منها ماذا؟ دخان أسود، ماذا يفعل في هذه الغرفة؟ ها؟ يسودها. كذلك ماذا؟ كذلك التفكير في الحرام، فقط التفكير في الحرام يسود أو يلوث بيت القلب. لا، العارف يطهر القلب، يطهر هذا البيت من كل ما يشغله عن الله. بعد مو قضية محرمات، بل يرفع ويترفع عن المحرمات إلى المباحات إلى كل شيء لا يشغله، حتى عالم المثال لا يشغله، حتى عالم العقل لا يشغله. قال والمتصرف بفكره، هذا مو المتصرف بعد بجوارحه، والمتصرف بفكره إلى قدس الجبروت مستديما لشروق نور الحق في سره يخص باسم العارف. إذن العارف من هو؟ هذا الذي يتصرف بفكره إلى قدس الجبروت. بعد أكثر من هذا، والبيت يجعله بيتا طاهرا وبيتا تنعكس فيه أنوار الحق. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صنم. خب، واحدة من مصادقه هو بيوت المادية، هاي البيوت التي فيها صنمون، خب الملائكة تستنجسها، تستقذرها معنويا فلا تدخل. ولكنه لا ينحصر المصداق بهذا، فإن الملائكة الإلهية لا تدخل بيت القلب وهي ملوثة بأصنام الدنيا. وذلكم أصنام، من قال بأن الصنم لابد أن يكون حجرا خشبا تمرا؟ من قال هذا؟ أنت حبك لأمور الدنيا أيضا هي أصنام تفدي نفسك لها. انتهت القضية. فالصنمية مو مختصة بعبارة ذاك الكاتب جاهلية القرن العشرين. خب هذه مصادقة تختلف بعد، هسه جاهلية الجهلاء قبل الرسول وجاهلية القرن العشرين مصادق مختلفة، ولكنه في النتيجة ماذا؟ كل يعبد صنمه الخاص به. إذن لابد من تطهير بيت القلب. فلهذا ورد في الروايات: لا يسعني أرضي ولا سمائي، ولكن يسعني من؟ قلب عبدي المؤمن. ولكن أي قلب كان؟ لو القلب غير المشغول بشيء، أنت إذا ملأت القلب بشيء، ملأت هذا الإناء بماء بأي شيء، فإنه لا مجال فيه لشيء آخر. قال: مستديما لشروق نور الحق في سره، ذاك يخص باسم العارف. وقد يتركب بعض هذه مع بعض، هم هو زاهد وهو عابد وهو عارف، ولكنه بعض الأحيان لا، قد يكون عارفا وليس بزاهد، ولا منافاتها ولا منافات. يقبل على طيبات الدنيا، ولكنه تشغل قلبه أو لا تشغل قلبه؟ إن شغلت قلبه فليس بعارف ولا زاهد. أما إن أقبل على الطيبات ولكنه هو بمعزل عنها قلبا، بتعبير الأخلاقيين الزهد، بتعبير علمائنا الزهد ليس هو ألا تملك شيئا، الزهد هو ألا يملكك شيء، ألا تكون عبدا لشيء. والإنسان إذا شغل قلبه بشيء، تعلق به، فإنه يكون عبدا لذلك الشيء. قال: وقد يتركب بعض هذه مع بعض. ثم الآن صار الشيخ رحمة الله تعالى عليه بصدد بيان أن الزاهد كيف يعبد الله، وأن العابد كيف يعبد، وأن العارف كيف يعبد. قال: الزهد عند غير العارف معاملة. خب العارف قد يكون زاهدا، ولكن زهده بعد ليس قائم على أساس المعاملة. فلهذا تجد أن الغزالي، شيخ الإسلام الغزالي، كل الإحياء عندما كتبه قال: هذا علوم المعاملات، علوم المعاملة هذه، معاملة هذه. قال: الزهد إما أن يقوم به العارف يزهد في الدنيا، وإما يزهد فيه غير العارف. قال: الزهد عند غير العارف معاملة، ما كأنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخر. خب يترك متاع الدنيا حتى يأخذ بدل ذلك ماذا؟ متاع الآخرة. يعبدون الله ماذا؟ طمعا في جنته. إذن هو عندما يترك الحرام هنا ماذا يريد هناك؟ يريد الجنة. هسه لو قال له قائل أنه تترك ولكن لا تعطى الجنة، يقول: لا أعبد بعض، ما عندي علاقة. وعند العارف، لعد الزهد عند العارف ما هو؟ قال: وعند العارف تنزه عما يشغل سره عن الحق. هذا هو الزهد، مو لا يأكل، لا يشرب، لا ينام، لا ينكح، لا لا لا، أبدا 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 أبدا، لأنه هذه لوازم نشأة المادة. هذه إذا وجدتموه هذا، اعرفوه أنه قد خرج عن الطريق السوي القوي. هذه لوازم هذه النشأة، لوازم نشأة المادة، الآكل والشرب والطعام والنكاح والذهاب والإياب والجلوس هذه لوازم هذا العالم. المهم أن لا يشغله هذا عن الحق سبحانه وتعالى، لا يشغله شأن عن شأن. قال: وعند العارف تنزه ما عما يشغل سره عن الحق، وتكبر على كل شيء غير الحق، لا يتواضع لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما لغيره فلا يتواضع بل هو متكبر على كل شيء. والعبادة عند غير العارف معاملة ما، كأنه يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها في الآخرة، وهي الأجر والثواب. وعند العارف العبادة، تعلمون ما هي؟ العارف عندما يعبد عبادته رياضة ما لهممه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة، ليجرها بالتعويد عن جناب الغرور إلى جناب الحق سبحانه وتعالى. لأنه هذه القوى إن لم يروضها تكون مناعة للخير، معتد أثيم، تمنع الإنسان عن الخير. فلا بد ماذا؟ لا بد أن يروضها كيفما تشاء. بعبارة أخرى، بدل أن يكون العقل من شيعة الخيال والوهم، يجعل الخيال من شيعة العقل، مشايع له. القوى المتخيلة لا يحق لها أن تتخيل ما تشاء، وأن تشتهي ما تشاء، وأن تفكر فيما تشاء، لا 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 لا، مضبوطة كاللجام يلجمها. وإنما سمي العقل عقلا لأنه عقال، يعقل، ولكن يعقل ماذا؟ لابد أن يعقل هذه القوى، فلهذا لابد أن يروضها. فهنا إما أن تأتمر تلك القوى بإمرة العقل فيكون العقل أميرا وتلك القوى مأمورات. ومن الواضح طبعا هذا الأمير والمأمور مو الأمير والمأمور التشريعي الذي قد يخالف، لا لا لا، هذه الإمرة والمأمورية التكوينية التي إذا صارت القوى مأمورة للعقل يكون العقل أميرا وهذه مأمورة. خب، والعقل مظهر لتجلي الجمال الحقيقي، لتجلي الفطرة. وإما أن يكون العقل هو المأمور، هو الأسير، وتلك القوى هي آمرة. فيبدأ الخيال، التفتوا جيدا، فيبدأ الخيال يأمر العقل، لأن الخيال يشتهي شيئا، الوهم يشتهي شيئا، يتمنى شيئا، يجده لا طريق إليه، يأمر العقل يقول جذ لي طريقا للوصول إلى هذا. ومن هنا إذا صارت القوى الغضبية السبعية الشيطانية صارت هي الآمرة وصار العقل هو المأمور والأسير، عند ذلك يكون هذا الإنسان بل هم أضلوا سبيلا، أولئك كالأنعام. القرآن لا يكتفي، يقول بل هم أضلوا. لماذا؟ لأنه قوى الشهوية والسبعية والشيطانية عند باقي الموجودات بعد لا تستطيع أن تستعين بعقل يهيئ لها ما تريد، ولكن هذا الإنسان عندها القدرة. القوى تأثر العقل، فإذا أثرت العقل تقول له جد لي طريقا، أنا ما أدري، أريد فلان شيء، وعند ذلك يبدأ العقل أسير بعد، والأسير مأمور لا يستطيع أن يخالف، هي يجد له طريق، هي يبرر، هي يبرر، هي يوجه، هي يوجه. كم من عقل أسير عند هوى أمير. العارف ما هو؟ قال: العارف رياضة يروض هممه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة، ليجرها بالتعويد عن جناب الغرور إلى جناب الحق، فتصير مسالمة للسر الباطن بعد أن كانت منازعة له. أكو معركة مولانا، أنتوا ارجعوا إلى الكافي، الرواية ماذا هناك؟ هاي الرواية اللي تذكر 70 من جنود العقل و70 من جنود الجهل، يعني شنو؟ يعني معركة أكو مولانا، فإما هذا ينتصر وإما هذا ينتصر. فإذا استطاع العقل أن ينتصر طبعا، والجولة أول ما تكون لقوى الباطل والجهل والشر. لماذا؟ باعتبار أنه في أول الأمر بعد لم يستكمل عقل الإنسان، شوفوا المعركة جد معقدة تصير بعد، لانه هذا قبل ان يوصل الى ان يعرف الباطل وشؤون الباطل. الباطل ماذا ده يعمل عمله؟ قوى الشر ده تعمل عملها، جنود الجهل ده يعملون عملهم. واذا يأتي العقل الى الميدان يجد ان كل المواقع الاستراتيجية قد احتلت. مولانا هسه تعالى اخرجوهم هذني من هالمواقع هذا. وحالتين اكو مرة انسان يدخل المعركة قبل عدوه فيتخذ مواقع جيدة حتى يدافع عن نفسه، ومرة لا مولانا العدو جاي ومتخذ المواقع الاستراتيجية الاساسية، وانت تدخل الميدان تجد اساسا مو فقط لا تستطيع الهجوم حتى لا تستطيع الدفاع عن نفسك. والمعركة بين جنود العقل وجنود الجهل هكذا وضعها. هذا بحث ان شاء الله اذا وفقنا في علم الاخلاق ان المعركة، فلهذا صار جهاد النفس هو الجهاد الاكبر. ليش صار جهاد النفس جهاد اكبر؟ لانه فيه هيك مشكلة هيك تعقيد فيه. قال فتصير مسالمة للسر الباطن حينما يستجلي الحق لا ينازعه. عندما يريد الحق ان يظهر ان يتجلى في مرآة القلب فان القوى الاخرى لا تستطيع ان تشغله عن شيء ابدا. ما تجره هي من هنا هي الى الاولاد هي الى الزوجة هي الى البيت هي الى الرئاسة هي الى ما تجره الى هنا. تجعله مطمئن ساكن يستطيع ماذا؟ تشايفين اذا عنده فد واحد مطلب زين دقيق تريد تفهمه لابد دائما مدايك لا يشغلك اي شيء، والا بمجرد ابسط حركة يمكن ان تشغلك عن فهم ذاك المطلب. الحق عندما يريد ان يستجلي وان يظهر في مرآة قلب المؤمن لابد ان لا يشغل هذا القلب شيء من القوى المتوهمة المتخيلة، فيخلص السر الى الشروق الساطع ويصير ذلك ملكة مستقرة. مو حالها كلما شاء السر اطلع الى نور الحق، بعد ذاك الوقت ماذا يستطيع ان يذهب ويجي بالاختيار، مو انه تحصل له خلسات ليست باختياره. لا، اذا استطاع ان ينظف الباطن نتيجة هكذا تكون، غير مزاحم من الهمم، بل مع تشييع منها له فيكون بكليته بكل وجوده بكل قواه منخرطا في تلك القدس وفي ذلك العالم. هذا في صفحة مولانا 370 من الإشارات. ثم يقول في صفحة 375 من الكتاب العارف يريد الحق الأول، إذن مراده مقصوده محبوبه معشوقه من؟ هو الحق سبحانه وتعالى. العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره أبدا أبدا، لا يريده لشيء آخر. عجيب شنو أكو من يريد الحق لشيء غير الحق. بالي أكثرنا هكذا، أكثرنا نريد الحق ولكن نريده لأنه الحق، لو نريده لأن يوصلنا إلى الجنة أو يخلصنا من النار. أي منهما؟ فهل نحن نريد الحق ولا نريد غيره، أو نريد الحق لغيره؟ وبعبارته هو رحمة الله تعالى عليه هو أن الحق هل هو الهدف الأخير أو هو الهدف المتوسط والهدف الأخير شيء آخر. هذا إشارة إلى تلك الكلمات العلوية التي صدرت من معدن التوحيد من أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام. الناس على ثلاث طبقات يعبدون الله على ثلاثة أنحاء، فطبقة تعبده ماذا؟ طبعا في جنته، تعبده تريده ولكن تريده حتى يوصلها إلى أين؟ إلى الجنة. فالهدف هو الله، لو الهدف الجنة، ها الهدف الأخير الجنة والله وسيلة. عجيب، انت جنابك اذا استفدت من وسيلة عادية هماتينة، التفتوا جيدا، الوسيلة وسيلة عادية، اقول الغرض كان غرض عادي والوسيلة كانت اشرف من الغرض، ماذا يقول لك الناس؟ يقولون انت حكيم عاقل، لو يقولوا لك انت مجنون، اخر بينك وبين الله لغرض هذا الهدف الحقير تستعمل هاي الوسيلة الشريفة اخر. اذا عدك الغرض الهدف مالك قيمته درجة 10 من حيث درجات الكمال، ولكن الوسيلة اللي انت تحاول أن من خلالها أن تصل إلى ذلك الغرض اللي قيمته الكمالية 10، هي قيمتها الكمالية شقد؟ 50، 100. أنت تعتبر عاقل لو تعتبر غير عاقل، حكيم لو غير حكيم. آخر هسه أفرض ما في الجنة من كمال، ما في الجنة من كمال، ولكن إذا قيس هذا الكمال إلى الحق سبحانه وتعالى، أكو نسبة بين الكمالين أصلا؟ شوفوا هذا الجهل يؤدي ببعض الناس، يؤدي بالبعض ماذا؟ أن يوسط الحق، أن يجعل الحق وسيلة ويجعل الجنة ماذا؟ هدف وغاية. فلهذا قال العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره، ولا يؤثر شيئا على عرفانه وتعبده له فقط، وتعبده له فقط لأنه مستحق للعبادة. شوفوها إشارة إلى الطبقة الثالثة التي يقولها أمير المؤمنين، وطبقة يعبدونه لأنه أهل للعبادة، أهل للعبادة. هذا اللي يريد يعرف أن الله أهل للعبادة لابد يعرف الله أولا، هم يعرف، وأصلا محال أنه يعبده لأنه أهل وهو لا يعرف المعبود من هو. أخر أنت إذا لم تتعرف على المعبود من هو وما هي كمالاته، كيف تستطيع أن تقول أعبده لأنه أهل للعبادة؟ شنو تعرف عن المعبود أنت؟ قال وتعبده له فقط لأنه مستحق للعبادة، ولأنها نسبة شريفة إليه إلى الحق، لا لرغبة أو رهبة. وإن كانتا، يعني كانت العبادة لرغبة أو لرهبة، فيكون المرغوب فيه أو المرهوب عنه هو الداعي وفيه المطلوب. إذن يكون ذاك الغاية، ذاك الغاية يعني المرغوب عنه أو المرغوب فيه هو المطلوب هو الغاية، والحق سبحانه وتعالى ماذا؟ هو الوسيلة. ويكون الحق ليس الغاية بل الواسطة إلى شيء غيره، هو الغاية وهو المطلوب دون تلك الغاية. عجيب، هو عجيب ها، أن الإنسان يصل أنه الله يصير لأدون من الجنة، الله يصير لأدون من الخلاص من النار. كلهم شنو اكو شيء ببالي مولانا؟ شوفوا اذا عقل ماكو، معرفة ماكو، نتيجة الانسان وين يوصل؟ الى هنا. بعد ان بين هذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه، طبعا شروح مفصلة اكو للشيخ للمحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، ظاهرا الوقت ما يسعنا ان نقرأ بعض عباراته مع الاسف، ان شاء الله نوفق، ادعونا انه نوفق، ان هذه الرسالة مقامات العارفين ندرسها كرسالة، نمط العارفين المقامات، نمط مقامات العارفين النمط التاسع من الاشارات اساسا في فهم مقامات العرفان، لعله افضل رسالة. على اي الاحوال، قال اشارة في صفحة 377 من الكتاب، هنا الشيخ بعد من ذكر بأنه الناس بعضهم يوسطون الحق للوصول إلى الجنة أو للخلاص على النار، أراد أن يقف وقفة، ما يقدر يتجاوز من هذه الطبقة أو من هاتين الطبقتين بلا أن يؤنبها، بلا أن يعاتبها. فلهذا قال المستحل توسيط الحق، المستحل توسيط الحق أو توسيط الحق، مفعول مستحل. يقول هؤلاء يستحلون هذا العمل الحرام، لكن حرام أخلاقيا، حرام فلسفيا، ولا مو حرام شرعي، في الفقه أجازوا بأنه أن تعبد الله طبعا في جنته، قالوا ما بإشكال. فبحثنا نحن مو بحث فقهي الآن، البحث بحث ماذا؟ بحث فلسفي الآن، بحث أخلاقي إذا أتكلم أنا، بحث الفقهي أمر آخر. يقول المستحل توسيط الحق، إذن هذا الإنسان الذي يعبد الله طمعا في جنته أو خوفا من ناره، هذا وسط الحق، يعني جعل الحق واسطة وجعل الجنة ماذا؟ هدف. يقول هؤلاء بعملهم استحلوا هذا الحرام، خب استحلوه، ماذا نفعل لهم؟ خب مرحومون أو مو مرحومين؟ يقول مرحوم من وجه، هذا يعطى فرج، هذا لأنه أدلة قاعدة أدلة السنان تسامح في أدلة السنان. خب ما تحرم هذولا، تقول بابا فرجية ما تحصلون أنتم، مو ما تحصلون، تدخلون إلى بستان الحبيب تدخلون، ولكن إلى بيته بعد ما تدخلون. لقاء يا الحبيب ما عندكم، لقاء يا بستان الحبيب كالذي يدخل إلى بيت الحبيب ومعه دابته. فصاحب الدابة يذهب إلى الحبيب، والدابة وين يخليها؟ وين يخلي الدابة؟ ترتع في بستان الحبيب. هسه اللي يطالبون البستان خب يطوهم البستان، ما ينطوهم، ولكن هذا أين؟ وملاقات المحبوب والمعشوق والجمال المطلق أين؟ هذا أين؟ خب بعض كل ميسر لما خلق له. قال المستحل توسيط الحق مرحوم من وجهه، من وجهين. خب يقول هذا ليش يسوي، لماذا هكذا هذا يوسط الحق لأهداف أدنى من الحق؟ قال فإنه لم يطعم لذة البهجة. هذا لو يعرف بهجة اللقاء وبهجة القرب الإلهي وبهجة ولذة الارتباط بالله واللقاء به سبحانه وتعالى لما قام بهذا العمل. إنما معارفته، هذا الذي يوسط الحق يستحل توسيط الحق، إنما معارفته مع اللذات المخدجة. المخدجة يعني الناقصة، مخدجة يعني ناقصة كما يقول. إنما معارفته مع اللذات المخدجة فهو حنون إليها، يحن إليها، غافل عما وراءها. خب مثله مثل من؟ قال وما مثله بالقياس إلى العارفين إلا مثل الصبيان بالقياس إلى المحنكين. خب الصبي يجد أن كل اللذة في اللعب بالكرة، كرة القدم يلعبون بها، أو في هذه الأعمال التي يقومون بها، وعندما يجدون الآباء والمحنكين والعقلاء وأهل وأهل المعرفة يقولون هذول مجانين، هذول ليش الشكل، هذول ليش الشكل، هذول هذول ما يجون آخر يستأنسون بملذات الدنيا بمعارف الدنيا. أنقل قضية لكم، الشيخ جوادي حفظه الله ينقل هذه القضية في دروس فصوص الحكم، كان يشرح فصوص الحكم، عندما وصل إلى فد مطلب معين ذكر هذه القضية، ذكر هذه القضية عن أستاذه، ما أتذكر الأستاذ ولكن نقل هذه القضية. قال أستاذنا كان يدرس الفصوص في مدرسة، في مدرسة كان يدرس الفصوص في أول الصباح، فد يوم بالوعة المدرسة امتلأت، فجاءوا بمن هو اختصاصه لنزح ما في البالوعة، فاجتمعوا 4-5 ومسؤول الكبير عليهم. يقول أول ما أرادوا أن يبدأوا العمل، هذا مسؤول النزح البالوعة قال أريد تشتغلون زين ولا تكونون مثل هؤلاء البطالين اللي قاعدين هناك، ويقول وأشار إلينا أنه إحنا كنا نقرأ كتاب الفصوص، قال لا تكونون من هذول البطالين اللي قاعدين لا شغل لا عمل عدو، تشتغلون. هسا عمله هو شنو؟ هو نزح النجاسة، شيء آخر ماكو، ولكن في ذهنه الكمال وين؟ ها في هذا بعد، ماكو أكثر من هذا. يقول نسبة العارف إلى غير العارف، أو نسبة هذا الحنون إلى هذه اللذات إلى العارف، نسبة الصبيان أو مثل الصبيان بالقياس إلى المحنكين. فإنهم لما غفلوا عن طيبات، من غفل؟ الصبيان. لما غفلوا عن طيبات يحرص عليها البالغون، مؤكفد لذات البالغون يفهمونها وإلا الصبيان خلا يفهمونها. ها يقول غفلوا هؤلاء الصبيان عن تلك، فعاتبوا من؟ فعاتبوا العقلاء، فعاتبوا المحنكين. يقول حال العارف بالنسبة إلى غير العارف هكذا، شوف هو يا مولانا يعتبون أنه بابا ليش تضيع عمرك أنت في هالمعارف، شايفين لابد، شايفين هم حوزة موجودة مو خارج الحوزة، ها ويدعي أنه من أهل العلم، أخي بابا حيف مو حيف أنت عمرك تضيع بهذا الصلاحات، شنو هذا النار. عندما يغفل عن هذه المعارف عن هذه الطيبات عن هذه اللذائذ، عند ذلك يكون الإنسان ماذا؟ يعتب على الآخرين. قال: فإنهم لما غفلوا عن طيبات، أي الأطفال والصبيان، يحرص عليها البالغون، واقتصرت بهم المباشرة على طيبات اللعب، صاروا يتعجبون من أهل الجد إذا ازوروا، يعني نفضوا أيديهم عنها، أي عن تلك الطيبات التي يلعب بها الصبيان، عائفين لها عاكفين على غيرها. طبعا وهذه تشكيكية، لا تتصورون بأنها تقف في مقام، التفت جيدا، يعني الجاهل يعتب على العالم، والعالم في علم يعتب على العالم في علم آخر، كل يرى أن الحق معه والآخر ماذا؟ في جهل. هسه تقول المهتمون بالدنيا لأجل الحلال، ذاك المعرض عن الدنيا يرى أنه هذا من أهل اللعب. المهتمون بعالم المثال، من يرى اهتمامه، من يرى اللذة في عالم العقل، يرى المهتم بعالم المثال شنو؟ لعب. المهتم بعالم فوق عالم العقول، يرى المهتم بعالم العقول الذي هو منشأ كل بهجة، يراه ماذا؟ لعب. بتصوروا بأن هاي القضية بعد قضية شو تصير؟ قضية نسبية. قال: كذلك من غض النقص بصره عن مطالعة بهجة الحق، أعلق كتفيه بما يليه من اللذات، لذات الزور، فتركها في دنياه عن كره، وما تركها إلا ليستأجل أضعافها بعد ذلك. تاجر، وإنما يعبد الله تعالى ويطيعه ليخوله في الآخرة شبعة منها، فيبعث إلى مطعم شهي ومشرب هنيء ومنكح بهي إذا بعثر عنه، بعثر ما في القبور، إذا بعثر عنه، فلا مطمح لبصره في أولاه وأخرى إلا إلى لذات قبقبه وذبذبه. إشارة إلى الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من وقي شر لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وقي، يعني وقي الشر كله. يقول محقق الطوسي، يقول: واللقلاق يعني اللسان، والباقي ذبذب وش اسمه منكحوا إلى آخره، على أي الأحوال. قال: والمستبصر، أما العارف، والمستبصر بهداية القدس في شجون الإيثار قد عرف اللذة الحق، وولى وجهه سمتها مسترحما على هذا المأخوذ عن رشده إلى ضده. هذا في الغي، ولكن لا يشعر، يسترحب، يترحم على هذا، ولكن ماذا يفعل له؟ وإن كان ما يتوخاه بكده مبذولا له بحسب وعده، هذا يعطى له، يبذل له، لأن الوعد الإلهي أنه هؤلاء عبدوا الله طمعا في جنته، الله أيضا لا يخيب أملهم. طبعا إشارات أكو هنا لطيفة، يقول: وفي عبارات الشيخ لطائف كثيرة يتبين للمتأمل فيها، ثم يذكر مجموعة من اللطائف، الآن الوقت لا يسع لي ذكر كل تلك اللطائف، إنه إحنا نريد المجلس ليكون أكثر من واحد. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن بعد ذلك، من بين أن العارف ما هي درجته وما هو فرقه عن الزاهد والعابد، الآن يريد أن يدخل في بيان العرفان العملي، ما الطريق إلى الوصول إلى هذه الدرجات، يوجد طريق أو لا يوجد طريق. أيضا نقرأ بعض المقاطع. قال: ثم إنه إذا بلغت به الإرادة والرياضة حدا أنت له خلسات من اطلاع نور الحق عليه، لذيذة كأنها بروق تومض إليه ثم تخمد عنه، وهو المسمى عندهم أوقاتا. برق له بريق ساطع، في كلمات الإمام أمير المؤمنين إذا تذكرون نحن قرأناها في العام الماضي، يبرق له برق ساطع فيرى أبواب السلامة، تدافعته أبواب السلامة، يقول: وكل وقت يكتنفه وجدان، وجدان وجد إليه ووجد عليه، هسه العبارة ما نريد نشرحها. المهم بأنه هذا الإنسان ماذا؟ عندما الرياضة تشتد عنده يبدأ أن يكون يحصل له وميض، نور الحق يتجلى في قلبه، ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغا ينقلب له وقته، كان وقتا، الآن شنو صار؟ صار سكينة، فيصير المخطوف مألوفا، ذاك الذي كان بالخطفة الآن صار أمرا مألوف بالنسبة إليه. ما أدري شايفين في كلفات كلمات العرفاء يعرفون العارف أنه ابن الوقت. بعض من لا خبرة له من الجهلة يقول هذول مولانا يعيشون مع كل ظرف كما يشاءون، إذا الظرف مولانا مجون فهم مع المجون، إذا عبادة هم مع العباد، مع أن الوقت هذا اصطلاحهم بالوقت، وهو أنه النور الإلهي يتجلى لهم ولكن يتجلى بالخطفة، لا يستديم لا يدوم عليهم، هذا مرادهم من الوقت، فلهذا يسمى العارف ابن الوقت. هسه شوف شنو متجلي عليه، يا اسم متجلي عليه، اسم أسماء الجلال متجلية، أسماء الجمال متجلية، فأوضاعه ماذا؟ تبدأ تختلف، مرة أرحنا يا بلال، ومرة ماذا؟ عندما يقوم إلى الصلاة يصفر مرة ويحمر أخرى ويرتعش هسه إما أسماء الجلال إما أسماء المتجلي في قلبهما. ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغا ينقلب له وقته سكينة، فيصير المخطوف مألوفا والوميض شهابا بينا، ويحصل له معارفة مستقرة كأنها صحبة مستمرة، ويستمتع فيها ببهجته، فإذا انقلب عنها، عن تلك الحالة انقلب حيران أسفا، بعد يتأسف، لماذا؟ لأن تلك اللذة كانت تدخله في تلك العوالم، الآن بعد ينقلب من قبيل إنسان عندما يلتقي بالمعشوق ثم يفارق المحبوب. هذا في صفحة 385. يقول: فإذا عبر الرياضة إلى النيل، الآن بعد أخذ ماذا؟ أخذ يتجاوز مرحلة الرياضة إلى الوجدان، صار سره مرآة مجلوة محاذيا بها شطر الحق. وقبلا المرآة القلب وين كانت؟ مرة للحق ومرة ماذا؟ قولوا معي، للخلق. مرة هذه مرآة القلب تنشغل بالحق، فماذا؟ تنعكس فيها الصور الإلهية، تنعكس فيها الأنوار الإلهية، ومرة تكون ماذا؟ للخلق. ماكو محذور ما التوجه إلى الخلق، خدمة العباد لا إشكال ولا شبهة من أفضل العبادات، ما يقول أحد هذا، ولكنه هذا كان مرة هكذا مرة هكذا، إلى أن يستطيع ماذا؟ وإلا الفيض منه دائم متصل، دائما الله سبحانه وتعالى يبعث هذه الأمواج، هذه الرحمة الإلهية، هذه الأنوار دائما تأتي، ولكن من يستقبلها؟ ها؟ إن لربكم نفحات، ألا فتعرضوا لها، النفحات الإلهية دائما موجودة، ولكن ينبغي أنت تتعرض لها. كيف تتعرض لها؟ أن تجعل المرآة توجه المرآة شطر الحق، فإذا وجهتها إلى هناك عند ذلك تنعكس فيها الأنوار. يقول: إذا وصل العبد إلى هذا المقام صار سره مرآة مجلوة محاذيا بها شطر الحق، ودرت عليه اللذات العلا، وفرح بنفسه لما بها من أثر الحق، مبتهج بذاته، ولكن لأنه فيه آية من آيات الحق، وكان له نظر إلى الحق ونظر إلى نفسه، وكان بعد مترددا بين نظره إلى نفسه وإلى نظره إلى ربه، هذا بعد في وسط الطريقة، إلى أن ثم إنه ليغيب عن نفسه، هذا المقام الذي بعد ذلك، بعد لا يرى لنفسه شيء، إذا رأى فيراها بعنوان أنها آية من آيات الحق، ثم إنه ليغيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط، وإن لحظ نفسه فمن حيث هي، يعني النفس لاحظة له لا من حيث هي بزينتها، التفتوا جيدا، مرة يراها هو موجود أنا موجود ولكن أنا مخلوق منه. ومر لا بعد لا يرى لنفسه إلا الفقر المحض، وإذا رأى نفسه فيراها باعتبار أنها تجل وآية من آيات الحق سبحانه وتعالى، وإن لاحظ نفسه فمن حيث هي لاحظة لا من حيث هي بزينتها، وهنا يحق الوصول. الآن وصل، هذا في صفحة 387، إلى أن يقول إشارة: العرفان مبتدئ. التفتوا جيدا في هل سطر نصف، يقول المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، يقول: قد جمع الشيخ جميع مقامات العارفين في هذه المقطع، في هذا سطر نصف. يقول: العرفان مبتدئ من تفريق ونفض وترك ورفض ممعن في جمع، هو جمع صفات الحق للذات المريدة بالصدق منتهن إلى الواحد، ثم وقوف. ثم يدخل محقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في بيان كل واحدة من هذه المقامات التي لا يسع البحث من لذكرها، ثم يقول: من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني. خب، أنا أريد معرفة الحق، لو سألتك لماذا تريد معرفة الحق؟ هدفك الحق، لو هدفك معرفة الحق ياهم منهم. بعض الناس آخر هدفه مو الحق، هدفه ماذا؟ معرفة الحق. إذن يريد الحق حتى يصل إلى معرفة الحق، هذا عارف لو مو عارف؟ معرفة الحق يريدها من الحق، عارف لو مو عارف؟ لا مو عارف، لأن العارف من يريد الحق لذاته مو يوسطه لشيء آخر. يقول: من آثر العرفان، يعني طلب العرفان، ولكن لأي غرض؟ للعرفان، فقد قال بالثاني. هذا مشرك، لأن هدفه العرفان وجعل الحق وسيلة للوصول إلى ذلك. ومن وجد العرفان كأنه لا يجده بل يجد المعروف به، فقد خاض لجة الوصول أو لجة الوصول. هذا الذي لا يرى عرفانه، لا يرى معرفته، هذا هو. وهناك درجات ليست أقل من درجات ما قبله آثرنا فيها الاختصار، فإنها لا يفهمها الحديث ولا تشرحها العبارة، ولا يكشف المقال عنها غير الخيال. ومن أحب أن يتعرفها فليتدرج إلى أن يصير من أهل المشاهد. بعد لهنا مولانا قلم العبارة وبيانه بالعبارة بعد غيره ممكن، إلى أن يصير من أهل المشاهدة دون المشافهة، ومن الواصلين إلى العين دون السامعين للأثار. هاي عبارة المحقق الطوسي في شرح هذا، فقط أنا أبين. يقول: واعلم أن العبارة عن هذه الدرجات غير ممكنة. هذا الذي تجد بأن العرفان لا يبين في الحوزات العلمية لهذا السبب، وهو أنه جملة من مقامات العرفان ليست قابلة للبيان، وإنما السالك إلى الله يستطيع أن يتذوق طعم تلك المراتب. أنت تريد أن تبينها، لا يمكن بيانها. لماذا لا يمكن بيانها؟ التفتوا. يقول: غير ممكنة، لأن العبارة موضوعة للمعاني، ألفاظ موضوعة للمعاني التي يتصورها أهل اللغات، ثم يحفظونها، ثم يتذكرونها، ثم يتفاهمونها تعليما وتعلما. أما التي لا يصل إليها إلا غائب عن ذاته فضلا عن قوى بدنه، فليس يمكن أن يوضع لها ألفاظ. أصل تلك المقامات لا يمكن أن يصل إليه إنسان وهو متذكر لنفسه، لابد أن يغيب عن نفسه حتى يصل إليها. بعد هذا يمكن بيانها بالعبارة؟ إلى أن يقول: العارف هش بش بسام. ثم الوقت لا يكفي، يقول: العارف شجاع، وكيف لا وهو بمعزل عن تقية الموت. إلى أن يقول هذه العبارة التي نختم بها الحديث. خب، هذه المقامات هل يمكن لكل أحد الوصول إليها ومعرفتها؟ قال: جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد. لا تصورون بأن الواصلين إلى هذه المقامات هم كثر، لا لا، وقليل من عبادي، قليل من عبادي، أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد. ولذلك فإنما يشتمل عليه هذا الفن، هذا الذي ذكرناه لكم وهو نمط العارفين نمط التاسع، يقول فإنما يشتمل عليه هذا الفن ضحكة للمغفل، يضحك على هذا، ولكن غافل عندما تبلى السرائر تتضح له الحقائق ويعرف أن ضحكه لم يكن في محله، هذا غافل، ضحكة للمغفل ولكنه عبرة للمحصل. إذا كان الإنسان محصل هذه عبرة، فمن سمعه فاشمأز عن، فليتهم نفسه لعلها لا تناسبه، وكل ميسر لما خلق له، والحمد لله رب العالمين.